أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نريد أن نذكر فلسفة النظام المالي والنظام المصرفي في الإسلام، لأن هذا الجزء معد لهذا الأمر، لهذين الأمرين. وطبيعة العمل الذي ذكرناه البارحة إنما ترسم فلسفة النظام الناشئ في عالم التمويل وسماته في هذا، ففي هذا القسم نبحث السمات الأساسية للتمويل الإسلامي التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الأعمال التجارية والصناعية والمنتجات والأدوات والمؤسسات والأسواق في إطار الأعمال والتمويل مع شروط الشريعة الغراء وأحكامها، التي منها اجتناب الفائدة الربا والغش والابتزاز والغرر المتحقق في العمل القائم على المخاطر وتأثيراتها على المصارف والمودعين ومستخدمي الأموال. كم من ابتزاز موجود في المصارف وفي مؤسسات المالية وغير ذلك، كم ظلم موجود في هذه المؤسسات، لا بد من رفع هذه، وإلا لا تسمى مصارف إسلامية ولا تعتبر مؤسسة مصرفية إسلامية. هذا هو المقدمة. فلسفة التمويل الإسلامي: يقوم الاقتصاد الإسلامي على العموم الذي يشكل التمويل الإسلامي جزءاً مهماً منه على مجموعة الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة في علم الفقه وأصوله، وما ورد في الكتاب والسنة الشريفة من القواعد والعمومات والإطلاقات وأحكامها، وفيها أحكام جليلة في موضوع بحثنا وهو النظام المالي، منها قوله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، ومنها قوله تبارك وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وغيرهما من النصوص الشرعية التي تعتبر السند الشرعي لجميع الأنشطة المالية في الاقتصاد الإسلامي، والتي تدفع نحو الأعمال والمعاملات التي تساندها القواعد والأصول، فلا تخرج أي عقد أو معاملة وغيرهما سواء كانت مالية أم غير مالية عن حكم شرعي تكليفي وحكم إخلاقي تتصف بالشمولية والديمومة والدقة، تابعة لأدق الحكم والمصالح الراجعة لسعادة الإنسان في الدارين. فلا تختص بعصر ولا بمكان ولا بمجتمع، فتشمل كل المجتمعات المتحضرة في العالم. فإذا ضربنا مثالا في إطار التمويل الإسلامي لبيان عظمة الاقتصاد الإسلامي في مفردة من مفرداته، نقول إن هيكل التمويل الإسلامي يدور حول تحريم الربا، أي الفائدة الناتج عن قرض ودين، بسبب الشرط المفروض بين الدائن والمدين الذي سيأتي الكلام فيه مفصلا. كل المصارف مبنية على هذه الفوائد. كيف تخرج هذه المصارف والبنوك عن هذه الفوائد؟ كيف تنزه هذه المصارف والبنوك تنزه نفسها عن هذه الفائدة المحرمة؟ كيف يمكن؟ سيأتي بيانها. ففي إطار التمويل الإسلامي يعتبر القرض معاملة قد نقدية أو مالية فحسب. إذا كنا والإسلام، القرض معاملة مادية، عقد بين المقرض والمقترض. الدين في ضمن معاملة، هذا هو، أكثر من هذا ما موجود. أما أنه تكون فيه فائدة، خرجت هذه المعاملة عن الإطار الإسلامي. بمجرد وجود فائدة في القرض أو في الدين، إنما يخرج هذه المعاملة عن الإطار الإسلامي. فحينئذ مجرد حيث يتم تبادل الأموال فقط بضمانة السداد التام. نعم استوثق على مالك، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لابنه إنه استوثق على مالك، لا بد من الضمان على المال التام دون أي عائد إلى الدائن، ولا يعتبر ذلك استثمارا أبدا. دين والقرض بحد نفسها لا يسمى استثمارا. نعم المستدين المقترض يحتاج إلى بناء دار، يحتاج إلى إنشاء شركة، يحتاج إلى غيرهما، يستدين ويقترض فيكون استثمارا له لخاص هذا المال، أما نفس العقد ليس فيه أي استثمار. فحينئذ يكون فيه انتقال الأموال النشاط الوحيد، فالنشاط الوحيد هو انتقال الأموال، وبالتالي فإن شراء سند تصدره الحكومة أو شركة أو إيداع مال في مصرف تقليدي على شكل قرض لا يعتبر استثمارا بالنظر الاقتصادي. نشتري سندا من الحكومة، وسيأتي معنا السند الذي تعطيه البنوك والحكومات وغير ذلك، ليس هذا استثمارا سوى أنه شراء لهذا السند. أي نشاط على نشاط حقيقي، لكن إذا استخدمت الأموال لشراء بضاعة حقيقية أو خدمات أو بيع بربح فإنه يعامل هذا الاستخدام. فاشترينا بهذا المال المقترض، اشترينا بضاعة، بعنا هذه البضاعة وربحنا، صار استثمارا. أما نفس القرض لم يكن استثمارا، ما يترتب على المال المقترض إنما يكون استثمارا. لشراء بضاعة يعامل هذا الاستخدام الآن بمثابة استثمار، غير أن استخدام الأموال المقترضة بفائدة لشراء أو بناء أصل بناء أصل مادي ليس نشاطا مباحا. أما تعطينا الحكومة أو تعطينا البنوك أو المصارف قروضا عليها فائدة، في الشرع الإسلامي لا يسمى هذا نشاطا مباحا، هذا هو الذي يقوم. وعلى نحو ذلك لا يكون بيع وشراء ورقة مالية استثمارا، إذ إن حاملها لم يقم بأي نشاط حقيقي. أبيع المبلغ اللي عندي أو النقد اللي عندي 25,000 دينار، أبيعه مقابل 25,000 دينار، هذا لا يسمى نشاطا، إنما سيأتي إن شاء الله أن هذه معاملة أخرى لا تسمى نشاطا اقتصاديا. النشاط الاقتصادي هو ما كان فيه ربح، تجارة، نوع من الاستثمار، مجرد بيع ورقة مقابل ورقة لا، إن ضرر بيع الأوراق على الاقتصاد كبير وسيأتي بيانه. نفتح محلات ونبيع أوراق مالية كانت من نفس الدولة أو من الأجنبي، معناه أنه انسداد لكل الأنشطة الاقتصادية، ضرره كبير. هذا هو غير أن استخدام الأموال المقترضة بفائدة حاملها لم يقم بأي نشاط حقيقي في هذا التبادل، وبناء على ذلك فإن كسب عائد على القروض محرم باعتبار كونه فائدة، لكن أي عائد على الاستثمار مباحون. لكن هذا المال المقترض أو المستدان نجعله في استثمار في نشاط وربحنا يسمى استثمارا، مباح لا غير فيه، وسيأتي الكلام في هذا الموضوع مفصلا إن شاء الله. ثالثا أساس نظرية الإسلام في التمويل. تقدمت الإشارة إلى أسس البناء للنظرية الإسلامية للتمويل والاقتصاد، وقد استفاد الفقهاء من الآيتين المتقدمتين معيارا يشكل اللبنة الأساسية لنظرية الإسلام في التمويل والاقتصاد. فإن هناك قسمان من التمويل، التمويل المحرم والتمويل الحلال، والقسم الأول له تطبيقات متعددة، والأول واحد الربا أو الفائدة في الاصطلاح الحديث في القرض أو الدين، ومن أهم سماته اجتناب الفائدة أو أي عائد متوقع ناتج عن قرض أو دين ربا، فإن على المقرض تسليم المال المقترض إلى المقترض طبقا للعقد الواقع بين الطرفين في المدة المضروبة بينهما دون السعي إلى الحصول على عوض وفائدة مادية، فلا قرض ولا دين مع عوض. وإن حرمة القروض الربوية من المبادئ الأساسية في النظام المالي الإسلامي، فعند إرادة دين أو قرض مع الفائدة لا بد له من تخريج فقهي صحيح موافق لقواعد الدين الحنيف وأحكامه، وهو يتحقق إما بإخراجه من الفائدة، نخرج هذا عن عنوان الفائدة بعنوان آخر، ندخله في عنوان آخر، إلى الاستثمار أو غيره مما سيأتي ذكره في التمويه في البحث الآتي إن شاء الله. الثاني الغرر، وسيأتي بيانه.